بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعريف المسند إليه، ذكرنا أن المسند إليه تارة يعرف بكونه ضميرا، وهو فيما إذا كان المقام مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وهو ما تقدم فيه مرجع الضمير، بمعنى أن الكلام عن هذا الشخص، عن هذا المسند إليه، لم يكن ابتدائيا، بل تقدم الكلام حوله، إما تقدما لفظيا، إما معنويا، وإما حكميا. فعند تقدم المسند إليه نأتي بالضمير، وكل ضمير بحسب مقامه. إن كان المقام مقام الخطاب فضمير المخاطب، إن كان المقام مقام التكلم فضمير التكلم، وإن كان مقام الغيبة فضمير الغيبة. ثم دخلنا في تعريف المسند إليه بماذا؟ بالعلمية. المورد الثاني كان العلمية، وقلنا أن العلمية مقامها مقام من يريد إحضار شيء في ذهن السامع ابتداء بعينه باسم مختص به. وقلنا أن هذه القيود الثلاثة، بعينه ابتداء باسم مختص به، تبين لنا مقام العلمية، أو المقام الذي يقتضي العلمية، لأن الاسم المختص يخرج ماذا؟ يخرج الأسماء التي ليست بمختصة بهذا الفرد ولو تنطبق على هذا الفرد، كأسماء الأجناس التي تنطبق على مفرداتها، على مصاديقها، ولكن الانطباق انطباق متساو بلحاظ جميع الأفراد، ليس انطباقا مختصا بهذا. كذلك القيد الثاني ابتداء يخرج، أو القيد الأول عفوا، أنا قلت بالعكس، نعم، ابتداء هذا يخرج الضمائر، حيث إن الضمائر ليس مقامها مقام الابتداء، بل مقام ما تقدم ذكره، الشيء المتقدم ذكره تأتي له بالضمير. وباسم مختص به، الاسم المختص قلنا هو العلم، فيكفي هذا القيد الثالث وهو الاسم المختص ليعبر عن العلمية، لأنه لا يوجد اسم مختص بالفرد إلا العلم. الضمائر ليست مختصة بالفرد، أسماء الأجناس ليست مختصة بالفرد، اسم الموصول، اسم الإشارة، كل هذه الأسماء ليست مختصة بالفرد، إنما الاسم المختص بالفرد هو العلم. فإن كان هذا القيد الثالث كافيا للتعبير عن العلم، لما جاء بالقيدين الأولين، بعينه ابتداء؟ شنو الوجه؟ قال التفتازاني شنو بعد قوله باسم مختص به؟ نعم، وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. يعني هذا القيد الأخير، الاسم المختص، كاف ليعين العلمية، فلما جاء بالقيدين الأولين؟ قال لتحقيق مقام العلمية. يعني شنو تحقيق مقام العلمية؟ إنزين، تبي تطبق كلامك على مقتضى الحال، قول شنو؟ ويعرف المسند إليه بالعلمية باسم، إذا أردت أن تحضر الشيء باسم مختص به، هذا مقام العلمية. ليش هذا القيد الأخير؟ ولو هو تعريف للعلم، ولكن لا يعين مقام العلمية. مراد بهذا الكلام أن الاسم المختص ولو عين العلم وباقي الأسماء خرجت، ولكن مقام العلمية مقام له صفات أخرى. شلون؟ مثلا افرضوا أنا أقول من زيد، أنت تقول عالم البلد، عالم البلد، وبهذا الكلام عالم البلد يخرج جميع من سواه، لأنه في هذا البلد لا يوجد عالم غيره، فيحصل الانعكاس والاضطراد ولا ما يحصل؟ يحصل، يشمل زيد ولا يشمل غيره، فيكفي لتعيين زيد أن تقول عالم البلد. ولكن بعض الأحيان نحن لا نريد أن نعين زيد فقط مجرد تعيينه، ومن حيث شنو أنه مصداق لما نريد وهو المصداق الوحيد لما نريده، لا نريد تعيينه، بل نريد التعريف به حتى الطرف الثاني يعرف مقام زيد، فنقول عالم البلد، ما أدري متق، مؤمن، ما أدري يصلي صلاة الليل، يعطي الفقراء، وإلى آخره. فتأتي بأوصافه، ولو وصف واحد من هذه الأوصاف يكفي لتعيين زيد، ولكن تأتي بأوصاف متعددة حتى الطرف الثاني يعرف مقام زيد. فالعلمية نظير هذا، أنت حتى تعرف الطرف الثاني أن العلم متى تأتي به، متى تستعمله، تأتي بأوصاف تعرف للطرف الثاني العلم، ولو أحد هذه الأوصاف كاف لإخراج ما سوى العلم. إحنا مو في مقام إخراج ما سواه، في مقام معرفة نفسه هذا العلم، ما هو، ما هي ميزاته. له مميزات، من مميزاته أنه يأتي بالشيء بعينه، هذا من مميزاته، ولو غيرهم عندها المميزات ما يضر، بالنهاية هذا من فوائده، يعني ما نقول مميزات، هذا من فوائده، هذا من صفاته. من صفاته أنه يأتي بالشيء ابتداء، في ابتداء الكلام، يصلح للابتداء به، بخلاف الضمير الذي لا يصلح للابتداء به. فهذه ميزة للعلم على الضمير، والإتيان بعينه ميزة على للعلم على اسم الجنس. فنريد أن نبين مزاياه، مزاياه وصفاته الحسنة، هذا عنده من هذه الصفات، ولو واحدة من هذه الصفات كافية لإخراج ما سواه، وهي الصفة الأخيرة، باسم مختص به، لأن باقي الأسماء ليست مختصة بما وضعت لها. فمن هالباب، ولذا عبر شنو، وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية، يعني لتبين أن مقام العلمية هكذا مقام، لابد أن يكون، أن يأتي بالشيء شنو بعينه، لابد أن يكون ابتداء، لابد أن يكون باسم مختص به، هذا مقام العلمية، ولو القيد الأخير كاف لإخراج باقي المقامات. وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق، نحو قل هو الله أحد. هذه أمثلة كثيرة طبعا، العلمية، مقام العلمية يعني أمثلته كثيرة، أو الإتيان بالعلم لإحضاره بهذه الصفات، يعني هذا الإحضار الذي هكذا، إحضار، الإحضار اللي شنو عندها الصفات الثلاثة، إحضار الشيء بعينه ابتداء باسم مختص به. هذا الإحضار أورد كثيرا كثيرا ما نستعمل، نقول زيد جاء، زيد ذهب، ما أدري فلان مات. هذه كلها موارد لإحضار الشيء في ذهن السامع بعينه ابتداء باسم مختص به. فهذه الآية من باب أن في بداية الجملة الصغرى فيها وقع لفظ الجلالة من باب المثال، ولا أمثلة كثيرة، كل ما اسم علم يحتمل أن يكون من هالباب، أو أكثر موارد العلمية من هالباب لإحضار الشيء في ذهن السامع بعينه ابتداء باسم مختص به. ولا الأحوال الثانية أو المقتضيات الأخرى للعلمية كالتعظيم والإهانة والكناية، هذه مقتضيات قليلة الاستعمال. أكثر الموارد استعمالا، أكثر موارد استعمال العلم هو هذا المورد الأول، حينما تقول جاء الشيخ فلان، السيد فلان. لما أتيت باسمه؟ للإهانة ولا للتعظيم ولا ما أدري التبرك؟ لا، لإحضار هذا الشيخ فلان في ذهن السامع بعينه. ما بغيت أقول جاء إنسان، أبي بعينه. وهم ما لذكر سابق حتى يكون شنو غير ابتدائي، لا هو ابتدائي، ذكره ابتدائي. وزيادة على أن الاسم مختص به، أريد أن أحضره باسم مختص به، لا أريد أن أحضره باسم غير مختص به. فغالب استعمالاتنا للعلم من هالباب، واضح؟ ولعل لوضوح المطلب شوي يكون فيه خفاء، يعني إذا اتضح عشان نروح للحالة الثانية. واضح ولا مو واضح؟ إيه. فلفظ الجلالة في قوله تعالى قل هو الله أحد، يعني هذه الجملة الله أحد، لفظ الجلالة نريد أن نحضر في ذهن السامع بهذا اللفظ شنو؟ الله تعالى بعينه. ما نبي نحضر مثلا باسم جنس إله مثلا، أو رب من أرباب، إله من الآلهة مثلا، لا، أريد أن أحضره بعينه. وابتداء بما أن ماكو كلام سابق عن الله تعالى، لا يوجد كلام سابق حول الله تعالى، فهو المقام مقام الابتداء به. وأريد أن أحضره باسم مختص به، لا أريد أن أشير إليه مثلا بالإشارة، أو مثلا باسم الموصول الذي خلقني أحد، لا ما بي، أريد أن أحضره باسم مختص به. فلفظ الجلالة هنا جيء بها وهي علم، وهو علم لأجل هذا الغرض. هذا هو المقتضي الأول للعلمية، وهو الإحضار بهذه الصفات. المقتضي الثاني هو التعظيم، كقولك مثلا افرضوا ركب علي وهرب معاوية، طبعا هرب معاوية للإهانة، يعني التعظيم في مقابل الإهانة، ركب علي. إذا كان طبعا هذا إذا كان الاسم صالحا للتعظيم، يعني لابد أن يكون معنى الاسم، ولو معناه فقد وراح، مثلا اسم علي شنو معناه اللغوي؟ معناه اللغوي من العلوم، ولكن فقد حينما وضع لهذا الشخص، وضع لفلان ابن فلان، وضع لهذا المولود، فقد معناه اللغوي أم لا؟ نعم فقد معناه اللغوي، ولكن بلحاظ هذا المعنى اللغوي، بلحاظ هذا المعنى اللغوي قد شنو نستعمله للتعظيم، يعني كأننا نرجع إلى معناه إلى معناه الأولي، إلى معناه اللغوي، بعدما فقدناه نرجع إليه مرة أخرى، فنقول هذا الشخص اسمه علي، ولفظ علي الموضوع لهذا الشخص ليس معناه إلا هذا الشخص، ما له لا معنى العلو ولا هم يحزنون، ولكن لنا نظر إلى حالته السابقة. هذا اللفظ حالته السابقة ماذا كانت؟ كانت أنه يدل على العلو، حالة سابقة بعد ما وضع لهذا لا يدل على العلو، ولكن بلحاظ حالته السابقة صار يدل على العلو، فبهذا اللحاظ نستعمله للتعظيم. وكذلك معاوية، معاوية نستعمله للتحقير مثلا بلح أو الإهانة بلحاظ وضعه الأولي. وإلا فهو قد وضع بوضع آخر لهذا الشخص وفقد معناه الأول، سواء كان تعظيما أو إهانة فقد معناه، ولكن نلحظ هذا المعنى مرة أخرى، نرجع إلى هذا المعنى مرة أخرى. ومعاوية لأنه مأخوذ من العو بمعنى شنو؟ صريخ الذئب، ففيه نوعا ما شنو إهانة للشخص المسمى بمعاوية، ولو بعدما سمي هذا الشخص بمعاوية قد فقد هذا المعنى، ولكن إذا نظرنا إلى معناه الأولي صلح للإهانة. ولذا قال أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب الصالحة لذلك، مثل ركب علي وهرب معاوية. وكذلك من أمثلة التعظيم مثلا تقول أبو الفضل صديقك، أبو الفضل شخص اسمه أبو الفضل، قد يكون صاحب فاضل واقعا، قد لا يكون أصلا صاحب فاضل، ولكن تعظيما له، تعظيما لهذا الشخص نرجع إلى المعنى الأولي لكلمة أبو الفضل. ما هو معناه الأولي قبل أن يقع علما لهذا الشخص؟ معناه الأولي صاحب الفضل، فنرجع إلى هذا المعنى الأولي ونقول بلحاظ هذا المعنى الأولي أريد أن أمدح الشخص المسمى بهذا الاسم. كذلك مثلا تقول لشخص جاء زين الدين، ذهب أبو الفاضل، ما أدري ركب علي، وأمثال ذلك من الأسماء التي بمعناها الأولي لها دلالة على معنى حسن، معنى عظيم. وبعكسه الأسماء التي بمعناها الأولي تدل على إهانة كهرب معاوية وأبو جهل رفيقك مثلا، تقول لشخص أبو جهل رفيقك، أبو جهل علم ولا مو علم؟ علم من الأعلام. فأنت تستعمل هذا اللقب ملاحظا معناه الأولي اللغوي لإهانة هذا الشخص. كذلك رحل عنا أنف الناقة مثلا، هذه الأسماء اللي لها نوعا ما بمعناها الأولي، لها مثلا معنى حقير. لذا قال أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب الصالحة لذلك، مثل ركب علي وهرب معاوية. أو كناية عن معنى يصلح العلم له، يعني تريد أن تكني عن هذا المعنى، يعني تلحظ العلم بمعناه الأولي وتكني بهذا العلم عن ذاك المعنى، عما يكنى بالمعنى الأولي عنه. شنو يريد بهذا المعنى؟ نحو أبو لهب فعل كذا. يقول احنا مثلا شخص لقبه او كنيته ابو لهب، جيد، هذه الكلمة، كلمة ابو لهب، تارة تلحظها بمعناها الاولي، معناها شنو؟ معناها الاولي اللغوي، ابو لهب يعني من هو اب للنار، اب للنار، صحيح. ولكن حينما صار كنية لزيد بن عامر لفلان ابن فلان، هل ما زال يدل على معناه الأولي اللغوي، ولا فقد معناه الأولي اللغوي؟ المفروض شنو؟ فقد معناه الأولي، صار شنو؟ كنية لهذا، ليس بعدما صار كنية ليس له معنى، ليست له دلالة، إلا هذا الشخص يعين هذا الشخص، صار علما لهذا الشخص، فمعناه تماما هو تعيين هذا الشخص. ولكن تارة بعدما صار علما نرجع نحن إلى معناه الأولي اللغوي، كما ذكرنا في التعظيم والإهانة، قلنا في التعظيم والإهانة نرجع إلى المعنى الأولي اللغوي. خب، فإذا رجعنا إلى المعنى الأولي اللغوي نجد أن هذا المعنى اللغوي لأبي لهب اللي هو شنو؟ والد اللهب، والد النار، هذا المعنى يمكن الكناية به عن معنى آخر. شلون الكناية؟ شنو تقصد بالكناية؟ نقصد بالكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، هذا هو الكناية كما سيأتينا في علم البيان إن شاء الله، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. مثلا مر عليكم هالأمثلة سابقا هم ذكرناها، افرضوا كثير الرماد، تقول زيد كثير الرماد، شنو تقصد بزيد كثير الرماد؟ هذا ملزوم، كثرة الرماد أمام بيت الشخص ملزوم ولازمه العقلي في الذهن، كثرة النار، وكثرة النار لازمه كثرة الطبخ، كثرة الطبخ كثرة الآكلين، كثرة الآكلين شنو؟ كثرة الضيوف، كثرة الضيوف على الكرم. فتطلق الملزوم وتريد به اللازم، تريد به الكرم، تريد أن تقول زيد كريم، هذا يسمونه كناية. جيد، أني على مثالنا أبو لهب بمعناه الأولي له لازم عقلي أم لا؟ بمعناه الأولي اللغوي له لازم، ولازمه صاحب النار، كون الشخص صاحب النار، كون الشخص جهنميا، كون الشخص شنو؟ في جهنم، هذا لازمه. ليش لازمه؟ ليش مو مدلوله مباشري؟ لأن مدلوله المباشري، مدلول أبو لهب يعني أبي لهب، هو أب النار، والد النار، أو قول صاحب النار، لا دلالة له على تعيين نار خاصة هي مسمات بجهنم، لا، كل نار، هذا صاحب كل نار مثلا. فهذا الملزوم صاحب كل نار، طبيعي النار على تعبيرهم، أخذت لازمه وهو كونه جهنميا، وأطلقت على هذا الشخص وقلت مثلا أبو لهب فعل كذا، وأردت لازم، أردت أنه شخص، أن شخصا جهنميا فعل كذا، فأطلقت الملزوم وأردت ماذا؟ أردت اللازم وهو كونه جهنميا، أطلقت صاحب النار وأردت الشخص الخالد في جهنم، فالخلود في جهنم لازم كون الشخص صاحبا للنار. ف فالمهم أطلقنا اللازم وأردنا الملزوم، وكلما أطلقنا اللازم وأردنا عفوا أطلقنا الملزوم وأردنا اللازم، كلما أطلقنا الملزوم وأردنا اللازم كان كناية، صحيح ولا لا؟ هذا من الكناية، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. ولكن في مقامنا، هل تصلح هذه الكناية بعدما صار أبو لهب هذه الكنية صارت كنية للشخص، صارت معينة لهذا، فقدت معناها اللغوي الأولي بعد هذا الفقد، أتصلح للكناية أم لا؟ شو تقولون؟ اي نعم، بمعناها الاولي تصلح للكنايه عن الشخص الخالد في النار بمعناها الاولي، ولكن الحين خلاص فقدت معناها الاولي، صارت علما لهذا المسكين فلان ابن فلان، مثلا زيد ابن عمرو، صارت كنيه له. في الكنايه نعم لابد من معنيين، معنى لغوي هو ملزوم، ومعنى عقلي لازم. في كلامنا حينما صارت الكنية كنيتين، المعنى اللغوي ما هو المعنى اللغوي؟ زيد بن عمرو، هذا معناه اللغوي فقط. يعني حين بعد ما أصبحت الكنية كنيتين، معنى الكنية ليس إلا زيد بن عمرو. وهذا زيد بن عمرو هل لازمه العقلي صاحب، أو عفوا، الخلود في جهنم؟ هل توجد ملازمة بين زيد بن عمرو وبين الخلود في جهنم؟ ما توجد ملازمة، إنما الملازمة وين؟ قبل ما هذه الكنية تصير كنيتان، كانت لها معنى آخر سابق، خلاص رفعنا إيدنا عن ذاك المعنى، ولكن بلحاظ ذلك المعنى الخلود في جهنم نعم يكون لازما لذاك المعنى، للمعنى الذي قبل صيرورة هذا كنيتان، حينما كان الأب بمعنى الصاحب أو بمعنى مثلا الوالد، لا كنية معينة لهذا الشخص. يريد أن يقول يصلح في الأعلام أن تلحظ المعنى الأولي كما في التعظيم والإهانة، علي ركب، لاحظنا المعنى الأولي ولو فقد ولكن رجعناه كأنه مرة ثانية. يقول بل أزيدك من الشعر بيت، مو بس تلاحظ المعنى الأولي، بل تلاحظ المعنى الأولي لإرادة لازم المعنى الأولي وهو الكناية، تطلق اللفظ وهو العلم، وما تلحظ معناه العلمية، تلحظ معناه السابق على العلمية. وبعدما لاحظت المعنى السابق على العلمية، تريد به لازم ذاك المعنى السابق حتى يكون كناية بلحاظ المعنى السابق، لا بلحاظ معنى العلمية. ما يكون كناية بلحاظ العلمية، لأن الخلود في النار ليس لازما لزيد بن عمرو، إنما هو لازم لماذا؟ لمن هو صاحب النار، نعم عقلا قد يقال هذا لازمه، فبلحاظ المعنى السابق تصحح الكناية. يقول هذا لا إشكال فيه، هذا ممكن أن نصحح الكناية بلحاظ المعنى السابق للعلم، واضح؟ الكناية تحتاج إلى شنو؟ ملازمة، صحيح؟ الكناية تحتاج إلى ملازمة، والملازمة بين الخلود في جهنم وبين زيد بن عمرو غير موجودة، فلا تصح الإطلاق زيد بن عمرو وإرادة الخلود في جهنم، إرادة هذا اللازم، يعني هذه الكناية غير صحيحة بلحاظ زيد بن عمرو، ليش غير صحيحة؟ لأن الملازمة غير موجودة. واضح؟ شلون نصحح الملازمة؟ نلحظ المعنى السابق لكنية زيد بن عامر، معناه السابق ما هو؟ صاحب النار. هذا المعنى السابق نعم يلازم الخلود في جهنم، يستلزم الخلود في جهنم. فبلحاظ هذا المعنى السابق تصح الكناية أم لا؟ تصح. هذا اللي نقصده بتصحيح الكناية، أننا نلحظ المعنى السابق أولا ثم نريد لازمه. نعم مو أن المعنى السابق واللاحق ما بينهم ملازمة، لا، المعنى السابق، المعنى اللاحق يعني المعنى الفعلي، والمعنى الذي نريده وهو الجهنمي والشخص الخالد في جهنم، هذا المعنى الذي نريده. هل هناك بينه وبين المعنى الفعلي ملازمة؟ لا يوجد ملازمة، إنما الملازمة بين المعنى السابق وبين هذا المعنى المراد. يعني في الحقيقة إذا أبي أبسط لكم، عندنا ثلاث معاني، لدينا ثلاثة معاني: معنى سابق وهو صاحب النار، سابق على ماذا؟ سابق على صيرورة هذه الكنية كنية لزيد في اللغة، لغتان، أبو لهب بمعنى صاحب النار، هذا معنى أول. بعدين انولد هذا زيد بن عامر وأبوه كناه بأبي لهب، صار هذا اللفظ، لفظ أبو لهب، شنو؟ كنية لهذا، فصار له معنى ثاني، وهو ما هو؟ زيد بن عامر، ما له معنى آخر غير زيد بن عامر. فالمعنى الأول صاحب النار، المعنى الثاني زيد بن عمرو، وهناك معنى ثالث نريده بهذا اللفظ، لا هو معنى أولي لللفظ موضوع له، ولا معنى ثانوي موضوع له، لا مو موضوع له، ولكن نحن نريد نقصد بهذا اللفظ هذا المعنى، وهو الخلود في جهنم. ثلاث معاني عندنا. إذا أطلقنا اللفظ بمعناه الثاني وهو زيد بن عامرو وقصدنا المعنى الثالث، هذا القصد غير صحيح لأنه لا ملازمة بينهما. أما إذا أطلقنا المعنى الأول وهو صاحب النار وأردنا المعنى الثالث، بالنهاية إحنا نبي المعنى الثالث، نبي نهين هذا الشخص مثلا أو أي شيء، أي غرض آخر وراء هذه الكناية، الكناية لها غرض، إما إهانة، إما تعظيم، إما مدح، أيا كان، فبالنهاية نريد المعنى الثالث. إذا أطلقنا المعنى الثاني وأردنا الثالث هذا لا ملازمة، إذا أطلقنا المعنى الأول وأردنا الثالث توجد الملازمة أم لا؟ توجد الملازمة. فكأن المستشكل يقول: كيف أطلقت لفظ بعدما فقد معناه الأول أطلقته وأردت به لازم معناه الأول؟ واضح الإشكال وين؟ المستشكل قاعد يقول أنت أطلقت اللفظ وأردت المعنى الثالث، صحيح، وهذا المعنى الثالث لازم اللفظ، لازم أي معنى لللفظ؟ معنى الذي فقد، راح، نسيناه أصلا، صحيح؟ فكيف تطلق اللفظ وتريد لازم معناه المفقود؟ التفتازاني يقول هذا يصح، ما يضر، يمكن في باب الكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه السابق. هل مقدار في الكناية كافي؟ هل مقدار من الملازمة في باب الكناية كافي؟ سواء أطلقت اللفظ وأردت به لازم معناه الفعلي، أو أطلقت اللفظ وأردت به لازم معناه السابق. كلاهما يصححان الكناية أن هناك ملازمة ما. هل مقدار كافي؟ إحنا نكتفي بها المقدار من الملازمة. هناك ملازمة ما. اتضح؟ خلينا نقرأ العبارة الحين، شوفوا. قال: أو تعظيم أو إهانة أو كناية عن معنى يصلح العلم له لذلك المعنى، يعني يصلح العلم له بلحاظ معناه الأول، يصلح العلم لهذا المعنى بلحاظ المعنى الأول. مثلا الخلود في جهنم، هل أبو لهب يصلح له بلحاظ معناه الثاني؟ لا يصلح له بلحاظ معناه الثاني. زيد بن عمرو مسكين ما له شغل، ما له معنى نار ولا لهب ولا هم يحزنون، ولكن بلحاظ معنى هذه الكنية بلحاظ معناها الأول تصلح. نعم تصلح لإرادة الخلود في جهنم منها، نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول. الوضع الأول لأبي لهب ما هو؟ صاحب النار. الوضع الثاني لأبي لهب ما هو؟ زيد بن عمرو. ونحن نريد بهذا اللفظ كونه جهنميا، هذا المعنى المراد، هذا المعنى المقصود، هو المعنى الثالث يتناسب مع المعنى السابق للكنية قبل صيرورتها كنية. أعني الإضافي، يعني شنو الإضافي؟ يعني معنى اللي يراد بالمضاف والمضاف إليه، يقصد قبل أن تصبح هذه الإضافة كنية. أبو فلان، هذه الإضافة أبو فلان، هذه الإضافة قبل ما تصير كنية مجرد كانت شنو؟ مضاف ومضاف إليه، صاحب النار، نفس غلام زيد، لأن معناه معناه السابق على كونه كنية ملازم النار وملابسها، يعني صاحب النار على تعبيرنا. ولازم كون الشخص صاحبا للنار، ملابسا للنار، ملازما للنار، لازمه ما هو؟ أنه جهنمي. هذا لازم في الذهن، ولا اللفظ لا يدل على هذا اللازم، لا يدل على أن كل صاحب نار جهنمي. قد الشخص مثلا سوى نار في بيته، أمام بيته مثلا، فقيل عنه اذهب إلى صاحب النار، يعني الشخص الذي أمام بيته النار، ولكن لازمه العقلي، ينتقل الذهن. يوم اللي تقول عن شخص يا صاحب النار، ينتقل الذهن إلى أنه تقصد يا أيها الجهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول، باعتبار وضعه قبل أن يكون كنيتان، يكون انتقالا من اللازم إلى الملزوم. أما بعدما صار كنية ما يحصل هذا الانتقال، لأنه لا توجد أصلا ملازمة. وهذا القدر، يعني هل مقدار من الملازمة؟ ولو الملازمة بين المعنى الثالث وبين المعنى السابق الذي رفعنا يدنا عنه، هل مقدار من الملازمة كاف في الكناية، في باب الكناية؟ نقطة، انتهى المطلب. فالحاصل شنو الفرق بين الكناية والإهانة والتعظيم؟ بالنهاية الكناية هم يراد بها التعظيم أو الإهانة، فما هو الفرق بين هذه الثلاثة، بين التعظيم والإهانة من جهة، وبين الكناية مع أن الكناية أيضا يراد بها التعظيم أو الإهانة مثلا، شنو الفرق؟ لها نظر إلى الوضع الأولي في التعظيم والإهانة، ولكن لا يراد بالوضع الأولي شنو لازمه، الملازمة هذه مو موجودة، لا علي تطلق علي وتريد به الوضع الأولي، لا تريد لازم الوضع الأولي، هذه النقطة بس. في الإهانة نريد لازم الوضع الأولي، في التعظيم والإهانة نريد نفس الوضع الأولي، في كلا ولا في كلا الطرفين نقصد الوضع الأولي، هذا الفرق بينهما، واضح؟ الحين في عبارة هذه من زيادة المهذب، ما أدري ليش زادها، لا هي واضحة ولو استوضحناها وخلينا يعني حاولنا أن نستكشف مرادها، هم موضعها مو هني، زيادة على الخطأ النحوي اللي فيها، ما أدري شنو هالعبارة، يعني كل سنة احنا نتردد أن أصلا نقراها ولا ما نقراها، ما أدري شنو أصلا مراد المهذب أن يابها العبارة هني، حين نقراها شوفوا أنتوا شنو تفهمون منها. قال وعلى بعدما انتهى من التعظيم والإهانة والكناية، واعلم أن هذه الثلاثة، حين شنو هذه الثلاثة مو واضح، لعل يقصد مثلا التعظيم والإهانة والكناية الثلاثة، وما بعدها اللي هو إيهام الاستلذاذ والتبرك ونحو ذلك، مطابقة لمقتضى الحال إذا لم يقتضي، المفروض الحرف العلة يحذف بالجزم بلم، لم يقتضي يعني الياء تحذف بس الياء موجودة، فهذا الخطأ النحوي، إذا لم يقتضي ظاهر المقام غيره فقط فيعدل منه إليه. شنو تفهمون من هالعبارة؟ شنو ظاهر المقام يقتضي شيئا؟ يعني ظاهر إذا ظاهر المقام يقصد ظاهر المقام اللي ذكرناه هناك في بداية المطلع في بداية الكتاب، قلنا عندنا حال وعندنا ظاهر الحال، صحيح؟ ذكرنا أن عندنا حال وعندنا ظاهر الحال، شنو كان ظاهر الحال؟ أن ننزل المخاطب منزلة غيره، مثلا السائل ننزل منزلة العالم، العالم منزلة الجاهل وإلى آخره، يعني تنزيل. وقلنا هناك أن مقتضى الحال، أن مقتضى ظاهر الحال ليس شيئا في مقابل مقتضى الحال، بل هو مصداق من مصادقه، يعني بعبارة أخرى بعض الأحيان الحال تقتضي التنزيل فيكون مخالفا لمقتضى ظاهر الحال، بعض الأحيان الحال لا تقتضي التنزيل فيكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال ومطابقا لمقتضى ظاهر الحال كليهما، فسواء طابقت كلامك مع مقتضى الحال أم طابقت كلامك سواء طابقت كلامك مع مقتضى ظاهر الحال ولم تنزل، أو طابقت كلامك مع مقتضى باطن الحال ونزلت المخاطب منزلة غيره، سواء ظاهر الحال أو باطن الحال، كلاهما مطابقان لمقتضى الحال أم لا؟ كلاهما مصداقان لمقتضى الحال، يعني ظاهر الحال وباطن الحال كلاهما مقتضى الحال، فليس مقتضى الظاهر شيئا مقابل مقتضى الحال، بل هو مصداق من مصادقه. والحال أنه يظهر من العبارة هنا يقول
إذا ظاهر الحال ما اقتضى شيء آخر فتطابق مقتضى الحال. ظاهر الحال ما يقتضي شيء آخر، هو مصداق من مصادق المقتضى مقتضى الحال. ما حد يقول أن مقتضى الظاهر يقتضي شيء ومقتضى الحال يقتضي شيء آخر، ما عندنا التعبير هذا، ما يصير يتنافيان في مقتضاهما. مقتضى يعني الحال وظاهر الحال كل منهما يقتضي شيئا آخر، حتى تأتي وتقول هذه الموارد تكون مطابقة لمقتضى الحال إذا مقتضى الظاهر ما اقتضى شيء ثاني، أو الظاهر ما اقتضى شيء ثاني. لا، الظاهر ما يقتضي شيء آخر سوى ما يقتضيه الحال. واضح؟ فالعبارة من الناحية الفنية الصناعية شوي لعل فيها إشكال. نعم. تفضل. إيه نعم. إذا نبي نصحح العبارة نقول هكذا، يقصد أنه أن نريد بالكلام بالعلم مثلا التعظيم أو الإهانة أو الكناية، ونلحظ معناه الأولي، الموضوع له الأولي. إذا شنو؟ إذا لم يقتضي الحال، إذا لم يقتضي الحال مظاهر الحال، إذا لم يقتضي الحال معاملته معاملة العلم بمعناه الثانوي، لعل هذا اللي يقصد. يعني تروح على المعنى الأولي إذا الحال ما يقتضي المعنى الثانوي العلمي، أما إذا اقتضى المعنى الثانوي بعد ما تروح إلى المعنى الأولي. مثلا افرض شخص تريد أن تحضره ابتداء باسمه المختص به، ما أدري بعينه، المقام يقتضي أن تحضره هكذا باسم المختص به، وذهابك إلى معناه الأولي يتنافى مع الإتيان باسم المختص به، لأنه يصير كأنه اسم جنس علي، تلاحظ كل من له علو، فيتنافى مع شنو؟ مع إحضاره باسم مختص به بعينه. قد يكون هذا مقصوده، إذا كان هذا مقصوده محل مهني، محل هذا الكلام مهني، إما يبقى في بداية الموارد يعني قبل الثلاثة، إما بعد الخمسة، يعني هو ذاك الخمس موارد، شنو؟ التعظيم، الإهانة، الكناية، إيهام الاستلذاذ، التبرك. ذكر ثلاثة وقال هالثلاثة، والاثنين اللي بعدهم هكذا حالهم. قل إما يبقى قبل الخمسة ما بعد الخمسة، ليش ذكرت ثلاثة، ذكرت المورد بعدين رحت الاثنين الباجين ذكرتهم؟ يعني من الناحية الفنية فيه إشكال، من الناحية النحوية فيه إشكال، من الناحية البلاغية فيه إشكال العبارة. وإذا فهمتها فهمتها، ما فهمتها مو مهم وايد. إن شاء الله فهمتوها، يعني على الأقل واحد يفهم أن الإشكال من أي ناحية في العبارة. يعني نعم نعم تأتي تتمة الكلام إن شاء الله حول إيهام الاستلذاذ والتبرك بالعلن. تأملوا هم لعل ما اتضح، أو أنا ما قدرت أوضح لكم الإشكال في العبارة. تأملوا شوفوا تحصلون وجه، يمكن أنا مو فاهم عدل أو كلامي صحيح، شوفوا وين توصلون. على أي حال العبارة شوي فيها ركاكة يعني، والحمد لله رب العالمين.